اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
الدكتور فاضل الربيعي الباحث والخبير في الشؤون الإقليمية، أهلا وسهلا بكم دكتور، وأحييك على أثير راديو سبوتنيك من موسكو.
مرحبا بكم.
مرحبا بكم دكتور. أناقش معك في هذه المقابلة الموقف الجديد القديم للإدارة الأمريكية بخصوص التعاون مع الحكومة السورية في محاربة تنظيم داعش. الإدارة الأمريكية على لسان ممثل الخارجية الأمريكية جون كيربي أكد بأن واشنطن لا ترى في الرئيس بشار الأسد حليفا لها في تصدي لتنظيم داعش، وكما هو معروف تأثيره وجرائمه مداها بدأ يتسع بشكل ملحوظ وشمل العديد من البلدان العربية وغيرها. سؤال بداية لحضرتك وهو مدخلنا إلى هذا النقاش، ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت واشنطن لعدم التعاون مع الحكومة السورية في محاربة هذا التنظيم الإرهابي؟
برأيي هناك سبب واحد رئيسي، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست جادة في قيادة استراتيجية عسكرية أو سياسية لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. وبعد مرور عام كامل من عمليات القصف الجوي لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني قادرة على تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلنتها، وهذا يعني أمر أصبح مثير للشكوك سواء في الفضاء الإقليمي أو في العلاقات الدولية.
لا.
الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إشراك سوريا في حرب ضد التنظيم يعد بالنسبة لها أداة في إعادة صياغة علاقات القوة في المنطقة وفي خرائط المنطقة، ولذلك دخول سوريا كطرف رئيسي في المعركة ضد داعش قد يغير كل المعادلات التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية ترتيبها.
نعم.
أنا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية تبرهن عبر هذا الموقف أنها غير جادة في مواجهة تنظيم داعش، وهذا هو ما يفسر لنا السر وراء تكرار المسؤولين الأمريكيين القول أن مواجهة داعش تتطلب 30 عاما أو أنها سوف تستغرق زمنا طويلا، أو كما قالت سامانثا باول قبل أيام أنها تحتاج إلى عقود وإلى سنوات طويلة. كل هذا يدل على أن الاستراتيجية الأمريكية يعني تقوم على مبدأ ما يمكن تسميته بقيادة ما يشبه الحرب ضد داعش.
نعم.
وليس قيادة حرب حقيقية.
نعم. دكتور، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال بأنه على واشنطن أن تتعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد في محاربة تنظيم داعش، لكن يعتبر بأن رفض الإدارة الأمريكية التعاون مع الحكومة السورية يعتبر أمر غريب. في المقابل هل نتوقع أن يكون هناك حلف مرادف للحلف الذي شكلت الولايات المتحدة بالتعاون مع تركيا بشكل أساسي، حلف بديل يكون هدفه الأساسي هو القضاء على هذا التنظيم وبحيث ربما يكون أكثر فعالية مما تدعيه الولايات المتحدة؟
نعم، حتى الآن لا توجد مؤشرات قوية وحقيقية على إمكانية تشكيل حلف إقليمي جديد بقيادة روسيا الاتحادية.
نعم.
ولكن مع ذلك الدعوة التي أطلقها الرئيس بوتين والاتصالات التي يجريها سواء مع مصر أو الإمارات أو الأردن أو السعودية أو تركيا تؤكد أن هناك إمكانية فعلية لخلق محور جديد يقود الحرب ضد داعش.
نعم.
وفي هذه الحالة سيكون لدينا محوران، أحدهما بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وآخر بقيادة روسيا، لكن حتى الآن مع ذلك لا يبدو أن هناك يكفي من الدلائل والوقائع التي تبرهن على أن هذا الحلف يمكن أن يظهر قريبا. هناك عقبات كثيرة، حتى الآن السعودية وتركيا لم تعطيها أي موافقة صريحة. ربما دخول مصر يعني على خط الأزمة السورية وإمكانية قيادتها لمبادرة عربية جديدة لحل سياسي حقيقي في سوريا قد تساعد في بناء تحالف جديد لمحاربة داعش. دعونا ننتظر، هناك تجاذب في إطار علاقات القوى الدولية والإقليمية قد يستمر طويلا، لا أظن أن الأمر سينتهي بسرعة، وكما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم فإن الأمر يتطلب معجزة لو حدث مثل هذا الاستفاف الجديد الإقليمي لقيادة حرب حقيقية ضد داعش، فإن الأمر تماما يعني أكثر شبها بمعجزة.
نعم. طيب دكتور، الولايات المتحدة وتركيا أكملتا اتفاق يسمح للأخيرة باستهداف مواقع داعش في سوريا والعراق، رغم أن هناك توقعات بأن لا تبدأ هذه الضربات الجوية على الفور. هل الحديث الدائر الآن حول تنسيق عسكري أمريكي تركي لمواجهة داعش في العراق وسوريا هو بشكل أو بآخر عودة إلى المربع الأول الذي كان في بداية الأزمة في سوريا، ويهدف إلى إقامة منطقة معزولة أو منطقة محظور فيها الطيران؟
آمنة. يعني هناك ثلاث محاور رئيسية في التقارب الأمريكي التركي. الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من أنقرة أن تظل في إطار اللعبة التي تقودها لمواجهة داعش، أي أن تركيا يمكنها أن تلعب اللعبة الأمريكية ذاتها، بما أن داعش هي مخلوق صنعته أجهزة المخابرات الأمريكية والغربية والتركية وكثير من الدول المتحالفة معها، بما أن هذا المخلوق هو أداة أمريكية تركية للتلاعب بجغرافيات المنطقة، فيمكن لتركيا أن تلعب اللعبة في إطار الاستراتيجية الأمريكية التي كما وصفناها بأنها ما يشبه الحرب. وبالتالي يعني سوف نشاهد عمليات ذات طابع استعراضي، ضربات شكل ليست موجهة لمراكز داعش بشكل حقيقي، تماما كما هو الحال مع عمليات القصف الجوي الأمريكي. هذا هو المؤشر الأول. المؤشر الثاني أن أنقرة يعني قد تستخدم مشاركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات القصف الجوي ضد داعش لتنفيذ مخططات عدوانية ضد سوريا، وهذا احتمال حقيقي. وأظن أن الروس نبهوا أنقرة مرارا إلى أنها ينبغي أن تكون حذرة من الانزلاق في مغامرة من هذا النوع. إذا ما تورطت تركيا وغيرت أو استغلت عمليات القصف الجوي للتحرش بالجيش العربي السوري أو بالعدوان على الأراضي السورية، أعتقد أن أنقرة عندئذ ستكون طرفا في تفجير أزمة إقليمية جديدة. الأمر الثالث، أنقرة تريد عبر هذه المشاركة شراء رضا الولايات المتحدة الأمريكية وإقناعها بإمكانية السماح لها بإنشاء شريط عازل أو شريط آمن. بالمناسبة، ما تريده تركيا من ما يسمى بالشريط العازل هو إنشاء كيان تركماني يرتبط بتركيا، وهذا الشريط التركماني يعني جرى فعليا البدء به من خلال تدريب ما عرف بالمقاتلين السوريين بإشراف CIA والولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء وقسم منهم وقع في أيدي جبهة النصرة مؤخرا، هؤلاء في الحقيقة تبين الولايات المتحدة الأمريكية أنهم في غالبيتهم من التركمان ولم يكونوا خليطا من قوات المعارضة ما يسمى بالمعارضة السورية. بهذا المعنى أظن أن تركيا تريد شريطا آمنا تركمانيا، أي أن يصبح لها ما يمكن وصفه بجدار صد لمواجهة الأكراد الذين استكملوا ربط جغرافية كردستان الشرقية بكردستان الغربية. هذه هي المؤشرات أو المحاور الثلاث التي تسعى أنقرة من خلالها إلى الاشتراك مع واشنطن فيما يعرف بالحرب ضد داعش.
دكتور سؤال الأخير لحضرتك، وهنا أريد قراءتك. هناك تسريبات عبر وسائل الإعلام تتحدث عن أن الأمريكيين يعني يستهدفون تأجيل طرح تسوية بالنسبة للأزمة السورية بانتظار حسم موضوع المصادقة على الاتفاق النووي مع إيران داخل الكونغرس الأمريكي. هذا مربوط برهان على أن إيران وفق هذه التسريبات مستعدة لسيناريو سوريا دون الرئيس بشار الأسد، ولكن تنتظر حتى تتأكد من إتمام تنفيذ الاتفاقية النووية، وبعد ذلك تدخل في مرحلة المفاوضات للحصول على أكبر تسويات من الفرقاء الآخرين في سوريا. الرهان على تخلي إيران على الرئيس الأسد بعد المصادقة على الاتفاق داخل الكونغرس، هل هذا الرهان واقعي ويحتمل أن يحصل برأيك؟
يعني في تقدير كل هذه التسريبات لا قيمة لها، وهي يعني ترهات سياسية. من المستمع والمتلقي العربي يعني والسوري منها؟ موقف طهران موقف جذري وحاسم ونهائي ولا عودة عنه. الرئيس الأسد جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، وهذا هو جوهر الموقف الروسي. يعني هذه التسريبات بخصوص موقف طهران تشبه التسريبات السخيفة التي راجت طوال السنوات القليلة الماضية عن إمكانية أن تتخلى موسكو عن سوريا أو عن الرئيس الأسد. الرئيس الأسد جزء جوهري من أي حل أو مقاربة سياسية، والأمريكان يعرفون ذلك، فيما يتصل بإمكانية يعني التقدم بمبادرات لتسوية سياسية، أعتقد أن الوقت ما زال مبكرا. الأزمة السورية ستطول ولن تكون هناك في الحقيقة أي انفراجات جذرية أو يعني يمكن الرهان عليها. الآن بدأت مؤشرات جيدة من موسكو لإمكانية الدفع بدور مصري جديد لقيادة حل سياسي للأزمة السورية في إطار الجامعة العربية وفي إطار العلاقات العربية العربية. يمكن لمصر في الحقيقة أن تلعب هذا الدور، ولكن ستحتاج إلى وقت غير قليل لترتيب باقيها وإجراء اتصالات مع أطراف إقليمية وحتى داخل المعارضة السورية. وأظن أن استضافة القاهرة لمؤتمرات مع المعارضة السورية تشير إلى أن مصر قد تصبح في الفترة القادمة طرفا في مقاربة سياسية جديدة لحل الأزمة في سوريا، ولكن الأزمة ستطول.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الدكتور فاضل الربيعي الخبير في الشؤون الإقليمية، تفضلت وتحدثت معنا عبر الهاتف من عمان.
شكرا جزيلا.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.